أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في مبحث العدل الإلهي، وقد وصل الكلام بنا إلى المبحث الرابع الذي قال فيه العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. نشرح ثم نطبق. بالنسبة إلى الأشاعرة، قالوا بأن أفعال الباري سبحانه وتعالى ليست معللة بالأغراض. ليست معللة بالأغراض، يعني الباري عز وجل يفعل لا لغرض، بل يفعل ما يشاء دون أن يكون فعله مقيدا بغرض، دون أن يكون فعله مقيد بسبب، دون أن يكون فعله مقيد بحالة. زين، يعني يفعل بلا سبب، يفعل بلا سبب، يفعل بلا غرض، وهذا يلزم منه شنو؟ العبث. العبث أي أن أفعال الباري عز وجل إذا كانت هكذا، أنه ليست مقيدة بغراض ولا بحكمة ولا بسبب ولا بغاية، هذا يلزم منه العبث. نسألهم سؤال، نقول لهم: لماذا أنتم تقولوا هكذا؟ يجيبون، يقولون: إذا قيدنا أفعال الباري عز وجل بأغراض وبعلل وبحكم، حكمة يعني، معناها أنه بحاجة إلى غرض، فلذلك فهو أمر بالصلاة بحاجة للصلاة، العلة في أمره بالصلاة لأنه في حاجة لهذه الصلاة فأمر بها، أمر بالصوم لأنه في حاجة إلى الصوم ولهذا أمر بالصوم. وجميع الأفعال الإلهية والأوامر والنواهي في نظرة الشارع ليست معللة بالأغراض، لأنها لو عللت بالأغراض فسوف يكون الذي أنشاه هو في حاجة إلى ذلك الغراض. والأشاعرة دائما، وكما مر عليكم قلنا أنهم دائما يقيسون الباري عز وجل بالإنسان، هاي مشكلتهم، يقيسون الباري عز وجل بالناس وهذه مشكلتهم. فعندما يقول الإنسان أني أفعل كذا ولا أفعل كذا لأن عندي غرض وليس عندي غرض، أنتهي عن كذا لغرض عندي وأفعل كذا لغرض عندي، قاسوا الباري عز وجل بالناس أنه لا يفعل شيء إلا شنو؟ بحاجة. فالأشاعرة يقيسون الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية بالناس، يقيسون الأفعال الإلهية بأفعال الإنسان. لكن إحنا شيعة إمامية لا نقول بما يقوله الأشاعرة، ولا يمكن أن تكون الأفعال والأوامر والنواهي الإلهية بدون غرض، لأن القول بأنها بدون غرض يلزم منه العبثية، يلزم منه العبثية. الله عز وجل عندما يأمرنا بالصلاة إنما لأجل مصلحة في الصلاة، لكن المصلحة ليست له هو، ليس في حاجة، وإنما للعبد نفسه، للعبد نفسه. عندما يأمرنا بالصوم ها توجد مصلحة، المصلحة راجعة لمن؟ للعبد وليس لله. الله غني، إذا قلنا الله غني فعندما يشرع شيء ليس هو في حاجة إليه، وإنما هناك غاية عنده سبحانه وتعالى، وهو رحمك الله المصلحة التي يستفيد العبد منها. وهذا شنه إضفاء لكرمه سبحانه وتعالى على الإنسان، ورحمة الله عز وجل أن كلفه بأوامر من أجل أن يستفيد منها، ترجع عليه بالنار، وإلا هو ليس في حاجة، ليس في حاجة. عندما مثلا ينهانا عن ارتكاب الفحشاء، لماذا؟ لغرض، لغرض أن الفحشاء فيها مفسدة. عندما ينهانا عن شرب الخمر، لماذا؟ لأن في الخمر مفسدة. عندما يأمرنا بالصلاة، لأن في الصلاة مصلحة. ولهذا الأحكام الشرعية خاضعة للمصالح والمفاسد. فإن كان واجب فمدرك الحكم هو شنو؟ مصلحة. إن كان حرام ففيه مفسدة، وهكذا. إذن فالغراض من هذه الأوامر والنواهي وما يحصل للإنسان، ما يحصل للإنسان. مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه الفائدة ترجع على الإنسان، لأن الفحشاء والمنكر مفسدة، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبعد المفسدة عن الإنسان فكلفه في الصلاة حتى لا يقع في هذه المفسدة. شوف كيف. عندما يكلفه بالصوم لوجود مصلحة، لوجود مصلحة، المصلحة هو حصول التقوى لعلكم تتقون، وهكذا وهكذا. إذن الغرض الذي جعله الله سبحانه وتعالى من هذه الأوامر هو راجع للإنسان نفسه وليس لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة. الآيات القرآنية تدل أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لغرض، ما خلق الخلق إلا لغرض، لأن القول بأنه خلق الخلق لا لغرض يعني عبث، عبث. وما أمر إلا لغرض، وما نهى إلا لغرض، وما حلل إلا لغرض، وما حرم إلا لغرض، وهكذا. نعم. إذن يوجد دليلان على أن أفعال الباري عز وجل معللة بالأغراض. الدليل الأول هو الدليل السمعي، وهي الآيات المباركة، والدليل الثاني هو الدليل العقلي، وهو لو أنها بدون غراض للزم منه العبثية، وتعالى الله عز وجل من ذلك علوا كبيرا. خلنا الآن نطبق هذا. قال الرابع، أي المبحث الرابع من مباحث العدل الإلهي، قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في أنه تعالى، أي الباري عز وجل، يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه. هذا هو الدليل الأول، اكتبوا عليه، وهذا هو الدليل الأول الذي يدل على أن الله عز وجل لا يفعل إلا لغرض، وهو الدليل شنو يسمونه؟ السمعي، آيات مباركة أو النقل. والاستلزام نفيه، يعني استلزام نفي الغرض، العبث، هذا الدليل الثاني. هذا هو الدليل شنو؟ الثاني، وهو الدليل العقلي. قال وهو قبيح، أي العبث على الله قبيح. قال الفاضل المقداد: أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغراض، لا يفعل لغراض، يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل بدون غاية، يفعل بدون غاية. اكتبوا، أي أن الله عز وجل يفعل بدون غاية. هذا مدعى من؟ الأشاعرة. وإلا لو كان يفعل لغرض، هاي معنى اكتبوا، وإلا أي لو كان يفعل لغرض لكان ناقصا، لأنه يحتاج هذا الغرض، يقولون مستكملا بذلك الغرض. هذا مبنى من؟ الأشاعرة. وقالت المعتزلة أن أفعال الله معللة بالأغراض. اكتبوا، أي كل فعل له غرض، خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن إلى آخر، كل ذلك لغرض، وكذلك جميع الأوامر والنواهي كلها لغرض. هذا قول من؟ المعتزلة. قال وإلا، يعني لو كانت أفعال الباري عز وجل لا لغرض لكان عابثا، تعالى الله عنه، وهو مذهب أصحابنا الإمامية. يعني ما تقول به المعتزلة هو
الحق،
زين، هو ما نقول نحن به الإمامية. لكن كما قلنا لا يمكن أن تمرر علينا كذبة أن الإمامية تابعة للمعتزلة، لا. ليش؟ قالوا أنتم دائما تقدمون المعتزلة وتقومون الحق معهم، الحق معه. احنا قاعدين ناخذ المذاهب هذه واحد بعد واحد وبعدين نتكلم عن مذهبنا. فما يصير احنا نجيب اول مذهبنا وبعدين، مو معنى ذلك اننا في حاجة الى المعتزلة، لا. فهذه كذبة علينا على اننا ناخذ احكامنا وناخذ معتقدنا من المعتزلة. المعتزلة يأخذون منا من الإمامية ويتفقون معنا في بعض أشياء بعض الأمور ويختلفون عنا في بعض الأمور. قال وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الحق. اكتبوا، أي أن ما يقول به المعتزلة وما يقول هو عين ما يقول به الإمامية أن أفعاله تعالى معللة الأغراض. قال وهو الحق لوجهين علي دليلين نقلي وعقلي. أما النقلي الدليل النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة، عليه طلع سهل مكتوب، على أن أفعال الباري عز وجل معللة بالأغراض، أن أفعال الباري عز وجل معللة بالأغراض. قال فدلالة القرآن عليه ظاهرة، ظاهرة في شنو؟ اكتبوا، في أنه تعالى يفعل لغراض، كقوله تعالى أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. الله يصرح أنه لا يفعل شيء عبث. أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. هذا الأول، الدليل السمعي الأول. الدليل السمعي الثاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله محتاج العبادة؟ مو محتاج. وإنما العبادة زين يرجع أثرها إلى من؟ إلى الإنس والجن. هاي الدليل الثاني. الدليل الثالث السمعي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. باطلا شنو يعني؟ عبث يعني إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا. واضح؟ وأما العقل، أي وأما الدليل العقلي فهو أنه لولا ذلك، اكتبوا، أي لولا أن أفعال الباري عز وجل معللة بالأغراض، لولا ذلك. إيه كتبته؟
موجود؟ هذه موجودة.
سبحان الله، سبحان الله. أي لولا أن أفعال الباري عز وجل معللة بالأغراض لزم أن يكون عابثا واللازم باطل. شنو اللازم؟ اكتبوا، وهو كون الباري عز وجل عابث، هذا باطل. فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فظاهر، اكتبوا، أي فهو بديهي وفطري لا يمكن أن يكون الفعل بلا غرض وإلا لكان عبثا. وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح، وقد أثبتنا أن القبيح لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى، عن الله لا. والقبيح لا يتعاطى. نعم، لا يتعاطاه الحكيم. اكتبوا: والله عز وجل حكيم لا يفعل القبيح. فإذا أفعاله فيها غاية، ولذا هو حكيم، والحكيم لا يفعل القبيح. وأما قولهم، أي اكتبوا، أي قول الأشاعرة، حيث إنهم قالوا أفعاله غير معللة بالغايات، وأما قولهم لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه. الغرض مو عائد إليه، الغرض عائد على العبد، على الإنسان، لكنه ليس كذلك، أي لكن الغرض لا يعود إليه، إذن لا يكون مستلزما شنو للحاجة، ويكون مستكملا بهذا الغرض، بل هو عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود، يعني هذا النفع، وذلك لا يلزم منه الاستكمال. واضح؟ ثم قال العلامة: وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النافع. دخل العلامة عليه الرحمة في موضوع آخر، دخل في موضوع آخر، ما هو هذا الموضوع؟ بعد أن أثبت فعل الباري عز وجل وأنه معلل بالأغراض، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق السماوات وخلق الأراضين وما فيهن وما بينهن، وخلق الملائكة وخلق الإنسان وخلق الجن وخلق كل شيء في هذه الحياة، إنما لهدف ولغاية، ولكن الهدف والغاية هو ماذا؟ عائد على هذه الأمور، سواء كانت للإنسان أو للنظام التكويني، نظام التكويني. فكلف الإنسان بواجبات ومحرمات، كل ذلك لغرض. لو سألنا سؤال، هذا الغرض ينفع الإنسان أو يضر الإنسان؟ أحسن. إذا قلنا أن الغرض ينفع الإنسان فهذا هو
عين
الحكمة، عين الحكمة. وإن قلنا أن الغرض ضر الإنسان فقبيح، كيف أن يصدر من الله عز وجل ما يضر الإنسان؟ فهل من المعقول أن الله عز وجل خلق الإنسان والغرض من خلق الإنسان أن يضر الإنسان ويدخله إلى النار؟ هذا لا يقول به حتى العقلاء، فكيف يصدر من الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، لأن هذا قبيح، والقبيح لا يصدر عن الحكيم ولا يصدر عن الله سبحانه وتعالى العادل. عدل الله عز وجل هو أنه يضع كل شيء في موضعه تماما، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعاملنا برحمته يوم القيامة، الرحمة الإلهية. ينقل أن أحد العلماء هذا يقول لطلابه: الله عز وجل يوم القيامة يحاسب الناس برحمته، ولو حاسبهم بعدله لما نجا أحد، لكن الثواب والعقاب بحسب اتباع الأوامر وعدم اتباع الأوامر. إن أطاع الله أثابه الله ودخل الجنة، وإن عصى الله عاقبه الله ودخله النار. عدل؟ يقول أنا المشكل في هاي الكلمة بين قوسين قطع. يقول أنا فتحت عيني زين، أبوي مرجع، أمي فقيهة، عمومي كلهم مراجع فقهاء، فتحت عيوني في الحوزة، حتى المستحب نراه واجب. شوف شلو، ولا نعمل المكروه فضلا عن المحرم، ولم أظلم أحد، ولم 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 ولم. يقول أنا أطلب أن يعاملني الله عز وجل يوم القيامة بعدله، أن يعاملني بعدله. لما أن مات هذا العالم رآه أحد طلابه، قال: شيخنا كيف الحساب؟ قال: عسير، ولكني دخلت الجنة برحمة الله. قال له: كيف؟ قال: لما أن نظروا إلى أعمالي وكذا وكذا، جاء الأمر من الله عز وجل الملائكة: ادخلوا عبدي الجنة. يقول: من أرادوا أن يدخلوني إلى الجنة، جاء الأمر من الله عز وجل: أوقفوا عبدي، فإنه قد طلب مني أن أعامله بعدلي لا برحمتي. شوف، يقول: فأظهر لي صورة في الدنيا وأنا مستند إلى جذع شجرة، يقول: فحل الذبابة على يدي وعندي عود ثقاب، فلسعتها في استها فضجت وصارت هذه الذبابة. قالوا له: من هذا؟ قال: أنا في الدنيا. وما هذه التي على يدي؟ قال: هذه ذبابة. وماذا فعلت بها؟ قال: لسعتها بعود ثقاب في استها فطارت للحرارة. جاء الأمر من الله عز وجل: إن عبدي طلب مني أن أعامله بعدلي، فاحموا له حديدة وانسعوا في إسته كما فعلت الدوابة. قال: يا رب رحمتك. قال: ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. شو شلون؟ الآن ادخلوا عبدي برحمتي. يعني كل هالأمور التي الإنسان يكلف بها إنما هي لصالحه، الله ليس في حاجة إليها. الله ليس في حاجة إليها. زين. فبما أن الله عز وجل خلق الكون، خلق السماوات، خلق الأراضين ما فيهن ما بينهن، خلق الملائكة وخلق الإنسان والجن وإلى غير ذلك، ها؟ ما خلقهم إلا لحكمة، وما خلق هذه الأمور إلا لحكمة. إذن لا بد أن يكون هناك غرض، وهذا الغرض هو النفع، النفع. وقد أثبت العلامة الحلي رضوان الله عليه ذلك معللا بالغرض. زين، نطبق الآن. قال أي العلامة الحلي: وليس الغرض الإضراري لقبحه، أي لقبح الإضرار، بل النفع، من أجل نفعه. قال الفاضل المقلار: أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض، وأن الغرض عائد إلى غيره وليس عائد إلى نفسه، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، لأن ذلك قبيح، لأن الإضرار بالغير قبيح عند العقلاء، كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله، هذا قبيح لأنه ما قدم هذا الطعام من أجل أن يسد هذا الإنسان جوعه، وإنما قدم الطعام من أجل أن يقتله بهذا السم، فهذا قبيح. فإذا لم يكن الغرض الإضرار، وإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النفع وهو المطلوب. اكتبوا: وهو أن أفعال الباري عز وجل معللة بالأغراض، والغرض يرجع إلى الغير، والغرض الذي يرجع إلى الغير هو نفع له أي للغير. قال العلامة الحلي رضوان الله عليه: فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. خلنا نشرح ثم نطبق. عندما يقول العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة شنو؟ الابتداء بشرط الإعلام. هو هنا تكلم عن التكليف، ما المراد من التكليف؟ طبعا التكليف لمن تجب طاعته، التكليف لمن تجب طاعته، عندما يكلفني الله عز وجل بشيء إذن يجب علي أن أفعل هذا الشيء، عندما ينهاني عن شيء إذن يجب علي أن أنتهي عن هذا الشيء. زين، الأب عندما يأمر ولده بشيء، عندما يكلفه بشيء، إذن يجب عليه أن يمتثل بطاعة الأب، عندما ينهى عن شيء يجب عليه أن ينتهي. المولى عندما يكلف عبده بشيء إذن يجب عليه أن يمتثل، هكذا. وعدم الامتثال يعرض نفسه للعقاب. زين، ما المراد من البعث عندما قال وهو بعث؟ هو جاي يعرف التكليف، قال وهو بعث، ما المراد من البعث؟ قالوا البعث هو الإرسال، كما في دروس الأصول مذكور عند البعث والانبعاث، بعث وانبعاث، بعث وانبعاث. والذي يجب أن يرسل هو من تجب طاعته، إذا واحد ما يجب طاعته لا يرسل، والذي يجب طاعته مطلقا هو الخالق والمولى وهو الله سبحانه وتعالى، وقوله على ما فيه مشقة، لماذا؟ لماذا قال على ما فيه مشقة؟ قالوا لأن التكليف بدون مشقة لا يسمى تكليف، التكليف بسبب شنو؟
مشقة.
بسبب مشقة، وذلك لأن التكليف مأخوذ من التكلف، من التكلف والكلفة، وهو الجهد والتعب والمشقة التي تصدر بها الإنسان، يسمونه تكليف. ما تصير الباكستاني يقول بو التكليف. بو التكليف بابا، يعني يقول لك هذا شنو؟ واجد متعب. قال لذلك الأمر إذا لم يكن فيه تكليف ولم يكن فيه مشقة لا يسمى تكليف، يسمى أمر عادي. لكن من يقول لك تكليف يعني يجب الاتيان به، فلا يعبر عنه بالتكليف. وقوله على جهة الابتداء، يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلف ابتداء، ابتداء. فنحن نكلف من الباري عز وجل ابتداء. نعم، الأب عندما يأمر الولد هذا يسمى تكليف أو لا يسمى تكليف؟ هذا لا يسمى تكليف، هذا لا يسمى تكليف، ولكن طاعة الأب واجبة، يجب عليه الامتثال لطاعة الأب، فأمر الأب ليس تكليفا، وإنما أمر الأب من أمر الله سبحانه وتعالى. التكليف الابتدائي هو من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الأب، فصارت طاعة الأب واجبة، لكن طاعة الأب ليست شنو؟ تكليفا. التكليف الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى. إذن توجد طولية بين التكليف وبين أمر الأب أو أمر السيد مثلا. فأمر الأب ليس تكليفا، وإنما أمر الله عز وجل الذي أمر بطاعة الأب، زين، هذا تكليف من تكليف الله سبحانه وتعالى، وليس هو التكليف الحقيقي، لأن التكليف الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وآله إذا أمر بأمر لا يسمى تكليف، وإنما الله سبحانه وتعالى أمره أن يأمرنا، زين، فنحن نمتثل لأمر الله باتباعنا لنبيه صلى الله عليه وآله، زين، وأمر الله هو التكليف. يعني الآن الأوامر والنواهي من النبي أو من الله؟ إذن التكليف مو من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما النبي صلى الله عليه وآله بس فقط هو مبلغ، عدل ولا مبلغ ونذير وبشير. الإمام كذلك عندما يأمرنا بشيء نقول أمره هو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمر رسول الله أمر الله سبحانه وتعالى، خلاص. إذن التكليف الحقيقي هو الذي يكون من الله عز وجل. ولذلك قال العلامة الحلي رضوان الله عليه على جهة الابتداء، شوف، على جهة الابتداء، يعني قال بشرط الإعلام. شنو بشرط الإعلام؟ لماذا قال بشرط الإعلام؟ لأن التكليف لا بد فيه من علم، لا بد فيه من إخبار، لا بد فيه من إعلام، عدل ولا؟ ولهذا العلماء الأصوليين إيش قالوا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان،
بلا علم،
بلا علم، عدل ولا؟ وأكو في مقابل هذا الرأي رأي شنو؟ حق الطاعة، حق الطاعة، فلا عقاب بلا بيان، لا عقاب بلا بيان. لأن التكليف لا بد فيه من الإعلام، وإلا فلا يجب العقاب. فالله عز وجل يخلق الخلق من أجل نفعهم ويكلفهم، ولا يجبرهم بالتكليف. فهل عدم التزامهم بالتكليف الذي لم يعلمه للعباد هل يستحقون العقاب إذا لم يعلموا ولم يخبروا به؟ لا. نرجع الآن للتطبيق. قال العلامة الحلي: فلا بد من التكليف. كتب بيان كيفية إيصال النفع إليه، بيان لكيفية إيصال النفع إليه، يعني إلى منه؟ إلى الإنسان، أنه لا بد من التكليف حتى يصل الخير إليه والنفع إليه، لا بد من التكليف، وإلا كيف تتفاوت الدرجات يوم القيامة؟ من الأعمى. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، وكلما قرأ كلما رقى، وهكذا. قال: فلا بد من التكليف، وهو أي التكليف، يعني التكليف بعث أو بعث، هذا القيد الأول، اكتبوا عليه، هذا هو القيد الأول للتكليف. والمراد من البعث هو الإرسال، من تجب طاعته، هذا القيد الثاني، من تجب طاعته أي طاعة الخالق عز وجل، على ما فيه مشقة، هذا القيد الثالث، لأن التكليف فيه مشقة، على جهة الابتداء، هذا القيد الرابع، بشرط الإعلام، هذا هو القيد الخامس. أقول هذا ما قاله الفاضل المقداد. أقول: لما ثبت الغرض من فعله تعالى نفع العبد، أي المقدمة الأولى بسعد القياس، ولا نفع حقيقي إلا بالثواب، إلا الثواب، هاي مقدمة ثانية، اكتبوا سهم الثواب، اكتبوا، لأن هذه المنافع الدنيوية ما هي إلا منافع منقطعة، وهي منافع مجازية كالأولاد والنساء، لكن النفع الحقيقي لا. اكتبوا: النفع الحقيقي هو النفع شنو؟ الذي لا ينقطع، بينما هذه المنافع الدنيوية تنقطع، ما تنقطع، تنقطع بموت الإنسان. الله سبحانه وتعالى ما أراد فقط أن يكون في هذه الأوامر وفي هذا التكليف بس فقط منافع في الدنيا، بل أراد منها المنافع التي لا تنقطع، يعني مو فقط في الدنيا، الدنيا والآخرة، وفي الآخرة لا تنقطع هذه المنافع. قال: ولا نفع حقيقي إلا الثواب، لأن ما عداه، يعني ما عدا الثواب، اكتبوا، أي ما عدا الثواب كالأكل والشرب إلى آخر ذلك، إما دفع ضرر. إحنا ليش نأكل؟ يسد الجوع، عدولة دفع ضرر، إذا ما نأكل نموت، زين، أو جلب نفع، أو جلب نفع، نجلب النفع لأنفسنا من أجل أن نتقوى، على العبارة وما شابه ذلك. ولهذا مستحب لنا في كل خطوة من خطواتنا أن نجعلها لله عز وجل. أشرب الماء لأتقوى على الدعاء بهذه النية، أأكل لأتقوى على العبادة، أخرج من بيتي للحوزة زين من أجل ماذا؟ أن أتفقه في دين الله وأعمل به، وهكذا حتى تكون كلها لله. قال أو جلب نفع غير مستمر. غير مستمر شنو يعني؟ منافع دنيوية، اكتبوها، كالمنافع الدنيوية كالأكل والشرب والنوم والنكاح وإلى غير ذلك. فلا يحصل أن يكون ذلك غرضا لخلق العاب. إحنا مو مخلوقين على أساس نأكل ونشرب أو نلعب، لا. قال ثم الثواب وهو النفع الحقيقي، الثواب هو النفع الحقيقي، يقبح الابتداء به كما يأتي. يعني كيف أنه الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب دون تكليف؟ شلون هذا يخلي فيها الدرجة وهذا فيها الدرجة؟ هاي مول يصير، فلا بد من التكليف،
يكون مرجح.
إيه لا بد من وجود مرجح، حسنت. قال ثم الثواب يقبح الابتلاء به كما يأتي، فاقتضت الحكمة، اكتبوا الحكمة الإلهية، لأنه حكيم يفعل لغرض. قال فاقتضت الحكمة توسط التكليف، توسط التكليف اكتبوا، أي فلا بد من التكليف. والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. طلعوا سهم مكتوب، أي ما يكون شاقا على الإنسان، أي ما يكون شاقا على الإنسان، هذا لغة. واصطلاحا على ما ذكره المصنف، اكتبوا بهذه القيود الخمسة التي بيناها في تعريف التكليف. فالبعث على الشيء هو الحمل عليه، يعني الحمل على الشيء، ومن تجب طاعته هو الله تعالى. فلذلك قال على جهة الابتداء في القيد الرابع، على جهة الابتداء، يعني التكليف الحقيقي إنما هو من الله عز وجل، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله. صار واضح ولا؟ وقوله على ما فيه مشقة احترازا عما لا مشقة فيه، كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف، وشرائط حسنه ثلاثة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنتم كذلك.